أمته معه، لأنه أرسل موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بعدما أهلك الله فرعون ومن معه. أرسل الله موسى وأمره أن يذكر بني إسرائيل مذكرا لهم بنعمة الله ومحذرا لهم من نقمة الله، مذكرا لهم بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، ومحذرا لهم إن خالفوا موسى فإنه سيحل بهم كما حل بالأمم قبلهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بالآيات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام والدالة على قدرة الله جل وعلا والدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهي الآيات التسع التي جعلها جل وعلا مع موسى دالة على صدقه، وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والأخذ بالسنين واليد والعصا وفلق البحر. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أخرج قومك من الظلمات، ظلمات الكفر أو ظلمات الجهل، ظلمات الكفر والضلال وعبادة غير الله، أو ظلمات الجهل إذا كانوا قد أسلموا وآمنوا لكنهم جهلوا حينما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهم بعدما عبروا البحر وأنجاهم الله جل وعلا من فرعون وقومه ومروا بأناس يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، نور العلم والإيمان والبصيرة، وذلك بأن يعبد المسلم ربه على بينة من أمره. الذي يعبد الله على هدي الكتاب والسنة هو على نور وعلى بصيرة وعلى يقين وعلى اطمئنان قلب ورضا بالله، بخلاف من لم يكن عنده علم فهو يتشكك في عمله، لا يدري أهو صواب أم خلاف ذلك. ولهذا أمر المسلم بأن يتعلم أمر دينه، أن يتعلم أمر دينه ليعبد الله على بصيرة، وليعرف الحق فيسلكه، ويعرف الباطل فيجتنبه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه الذي هو أصح الكتب المصنفة، قال: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم. قال رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالمسلم يجب عليه أن يتفقه في دينه، وأن يعلم الأمور التي هو في حاجة إليها، الأمور التي هو في حاجة إليها يتفقه فيها ويسأل عنها ويتأكد، بخلاف دقائق المسائل الفقهية والأصولية فهذه للعلماء، لكن العامي يجب عليه أن يتعلم أمر دينه لئلا يقع في الجهل أو في الشرك وهو لا يدري. ولهذا كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. فيجب على المسلم أن يتبصر في أمر دينه، وأن يعبد الله على بصيرة، يتعلم ما يتصل بعباداته التي هو محتاج إليها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملة، البيع والشراء لئلا يقع في المحرم. وقد كان روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدخل السوق، سوق البيع والشراء والتجارة، فيسأل عن أحكام البيع الباعة، فمن وجده لا يعرف أحكام البيع والشراء ضربه بالدرة وأخرجه من السوق لئلا يتاجر بطريقة محرمة. فكما أن الله جل وعلا تعبدنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، كذلك تعبدنا بالمعاملات أن تكون على وفق الشريعة الإسلامية، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله، الأيام المراد بها الوقائع، كما كانت تقول العرب: فلان عارف بأيام العرب، يعني بالوقائع التي حصلت. وذكرهم بأيام الله، تذكير ترغيب وامتنان، وتذكير تخويف، يذكرهم بآلاء الله جل وعلا ونعمه عليهم، حيث أنهم كانوا معذبون، كانوا معذبين مؤذين من فرعون وقومه، فأنقذهم الله جل وعلا من ذلك، وانتقم الله جل وعلا من فرعون لأجلهم وانتصارا لهم، وجعلهم الله ملوكا بعد أن كانوا مملوكين. فأعطاهم من الخيرات الشيء الكثير، ويذكرهم بما حل للأمم قبلهم التي كذبت رسلها. انتقم الله جل وعلا لرسله فأهلك الكافرين المعاندين الظالمين. وهكذا يحقق الله جل وعلا وعده الكريم لعباده بقوله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهو وعد كريم من الله جل وعلا محقق لا محالة. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات. الذكرى والعظة والإخبار بالوقائع التي حصلت سواء كانت لهم خيرا أو كانت لعدوهم شرا وانتقاما، هذه آيات عظيمة. إن في ذلك لآيات دلالات على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته سبحانه وعلى استحقاقه للعبادة دون ما سواه وعلى أنه هو النافع الضار، لآيات لكل صبار شكور. صبار كثير الصبر صيغة مبالغة. والله جل وعلا وعد على الصبر الشيء الكثير، والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الأنواع الثلاثة تجتمع في الصيام، ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففي الصيام الصبر على طاعة الله، وفي الصيام الصبر عن معصية الله، وفي الصيام الصبر على أقدار الله المؤلمة: الجوع والعطش والامتناع عن الملذات المخطرة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يشكر الله جل وعلا، شكور صيغة مبالغة من شاكر، أي هو كثير الشكر كثير الصبر. وقدم الصبر على الشكر لأنه هو الغالب. الغالب أن يكون الصبر أولا، يبتلى العبد ثم يصبر فينعم الله عليه جل وعلا فيشكر. وفي الحديث: نعم العبد عبدا إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له. فهما غالبا الشكر والصبر يتتابعان، أو يتبع الشكر الصبر، لأنه يكون الصبر أولا ثم الشكر بأمر الله. يشكر العبد ربه، أولا يبتلى فيصبر، ثم ينعم جل وعلا فيشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قيل المراد بكل صبار شكور المؤمن، لأنه المتصف بهذه الصفة. أي مؤمن من المؤمنين يعتبر
موصوفا بهاتين الصفتين. فالمؤمن هذه صفته، ان تجرد من هذه او من هاتين الصفتين كان ضعيف الايمان او مفقود. وفيهما حث على التمكن من الصبر والشكر، فالعبد يبتلى ببعض المصائب، بالامراض، بالاوجاع، بالفقر، بفقد عضو من اعضائه، بفقد حاسه من حواسه، فيصبر على البلوى. وكلما كان المؤمن اقوى ايمانا يكون صبره اكثر وامكن، وكما قال عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه زيد له. فالمؤمن يصبر على ما يصيبه من الله جل وعلا ويحتسب الثواب، فيضاعف الله جل وعلا له الأجر والثواب ثم ينزل له النعم. فإذا أعطي بعد الابتلاء أعطي نعما شكرها وقام بحقها واستعان بها على طاعة مسديها وموليها جل وعلا، صرفها في مرضات الله. وهكذا المؤمن يستعين بكل ما عنده وبكل ما أوتي على طاعة الله ومرضاته وما يقربه من ربه، فيكون صابرا على البلاء شاكرا على النعمة. وما من مؤمن إلا وقد يبتلى ببعض الأمور، وما من مؤمن إلا وهو متفضل عليه بنعم كثيرة، فيصبر في حالة البلاء ولا يشكو الخالق جل وعلا على خلقه، وإنما يصبر ويتحمل ولا ينافي الصبر طلب العلاج، وإنما التشكي والتضجر وإظهار البؤس والشقاء أو الدعاء على نفسه للويل والثبور هذا ليس من صفة المؤمنين. فالمؤمن كثير الصبر، وفي حالة النعمة كثير الحمد والشكر لله جل وعلا، يعترف بأن جميع النعم التي هو متلبس بها هي من الله جل وعلا، فيستعين بها على طاعته ومرضاته. يقول جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يخبر جل وعلا أن موسى عليه السلام لما أرسله إلى قومه يأمرهم ويذكرهم بأيام الله قال لهم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. فعند دعوة المرء إلى توحيد الله وطاعته تذكره بما هو فيه من الصحة والأمان والغنى وما هو متلبس به من الخيرات ليقبل، وتعرفه بنعم الله جل وعلا عليه، لأنه أقرب لقبوله بإذن الله. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم تذكروا النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليكم فاحمدوه عليها واشكروه عليها واجتهدوا في عبادته. ثم بين ذلك فقال إذ أنجاكم من آل فرعون أنجاكم لأن بني إسرائيل كانوا مستعبدين لفرعون وقومه فهم بمثابة الخدم المملوكين الأذلة. ولما أرسل الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه هارون إلى فرعون وملأه وإلى بني إسرائيل واتبع بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام وكانوا يتضجرون ويشتكون من اضطهادهم من فرعون وقومه فيأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بالصبر والتحمل في ذات الله وأن الله ناصرهم وقد حقق الله جل وعلا ما وعدهم به على لسان موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يعني يعذبونكم بشتى أنواع العذاب المؤلمة يحملونهم الأثقال ويستخدمونهم في المهن الضعيفة والحقيرة ويستخدمونهم فيما يريدون ولا يعطونهم إما بأيديهم شيئا يستخدمونهم ولا يكرمونهم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. وقال في سورة البقرة يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم تفسير وبيان للسوم هذا سوء العذاب. وهنا أتى بالواو العطف ذاك في سورة البقرة على أنه كالتفسير لما قبله يسومونكم سوء العذاب. ما هو هذا السوم سوء العذاب؟ قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وهنا قال جل وعلا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يسومونكم سوء العذاب جميع أنواع العذاب يعذبونكم بها ويؤذونكم بها وزيادة على ذلك أمر آخر كأنه ليس من نوع العذاب السابق وإنما هو شيء جديد وشيء لم يعذب به من قبلكم وشيء غير مقبول التعذيب فيه ولا يفعله من في قلبه أدنى أو مثقال ذرة من رقة أو رحمة وهو شيء يختلف عن العذاب السابق أفظع منه أشد وهو تذبيح الأبناء واستحياء البنات للخدمة فلا أشد من أن يذبح الولد بين يدي أبيه وهو لا يملك حولا ولا قوة ولا يقول شيئا. فكان من تعذيب فرعون لبني إسرائيل أن أمر لما قال له الكهان بأن زوالك وزوال ملكك يكون على يد غلام من بني إسرائيل الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام فأمر فرعون اللعين بكل ولد لبني إسرائيل ذكر أن يقتل في الحال وضع الجواسيس على البيوت أي مولود يولد لبني إسرائيل يسارع أعوان فرعون إلى قتله وإذا كانت بنت أبقوها واستحيوها من أجل تبقى حية لأجل الخدمة. فقتل فرعون اللعين الكثير من أبناء بني إسرائيل كله التماسا لقتل موسى عليه الصلاة والسلام حال ولادته، فأنجاه الله جل وعلا، أنجى الله موسى من يد فرعون وتربى في بيته بقدرة القدير جل وعلا. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، المواليد من الذكور يذبحون في الحال، ويستحيون نساءكم، يبقون البنات المولودات من البنات الإناث يبقين لأجل يبقين للخدمة ولا يخشون منهن. وفي ذلكم النجاة الذي أنجاكم الله جل وعلا من فرعون، والعذاب الذي حصل من قبل بلاء من ربكم عظيم، امتحان. فالله جل وعلا يمتحن عباده ويبتليهم بالخير والشر، ويبتلي عباده بالنعمة والضراء، يبتلي عبده المؤمن بالمال والفقر، ويبتليه بالصحة والمرض، ويبتليه بالجاه والسمعة والإذلال والاحتقار، ليرى جل وعلا رأي عين، وإلا فهو جل وعلا أعلم بما العباد عاملون، يرى رأي عين يستحق عليه العبد الثواب أو العقاب. فعبد أنعم عليه بالمال استعان به على طاعة الله وبذل منه حق الله جل وعلا وحقوق عباده، نجح في الامتحان وفاز. آخر ابتلي بالمال فبخل بحق الله واستعان به على معصية الله، خسر وأخفق في الامتحان. شخص ابتلي بالجاه استعان بجاهه على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يقربه من الله، وبذل جاهه في نصرة إخوانه المؤمنين ومساعدتهم والذب عنهم ومناصرة الحق وأهله والوقوف في وجه الباطل وأهله، نجح في الامتحان بإذن الله. ابتلي بالجاه فوقف في وجه الدعوة الإسلامية وحارب المؤمنين وآذاهم وأعان الظالمين والمشركين والكافرين، أخفق والعياذ بالله في هذا الامتحان، حدد وشجع أفعال الظالمين ونصرهم على أقوالهم، أخفق في هذا الامتحان وخسر دنياه وآخرته. فالله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر، يبتليهم بالعطاء والمنع. ابتلى عبده بالفقر فصبر واحتسب وتكفف واستغنى بما أعطاه الله وإن قل اكتفى به، ولم يظهر الجزع، ولم يلح بالسؤال، ولم يؤذي الأغنياء، وإنما تكفف واقتصر على ما عنده واستغنى بالله جل وعلا وصبر، فالله جل وعلا يأجره ويثيبه. ابتلاه بالبقر فأخذ يتسخط على قضاء الله وقدره، وأخذ يظهر الشكاية على كل من لقي، ويلح في السؤال، ويؤذي المؤمنون، خسر والعياذ بالله في هذا الامتحان. امتحن فرسب وخسر. كذلك سائر النعم والبلايا، الصحة يستعين بها على طاعة الله فينفع وينجح في امتحانه، يستعين بها على معصية الله والعياذ بالله فيخلق في هذا الامتحان، وهكذا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، امتحان من ربكم يمتحنكم، فارجعوا الى الله، يقول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه وتوبوا إليه واستغفروه مما حصل منكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض المفسرين هذا من تمام قول موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بأنه يخبرهم بهذا الخبر عن الله جل وعلا. وقال بعضهم بل انتهى ما قال موسى إلى نهاية الآية، وهذا من وحي الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن مما قاله موسى لقومه. وإذ تأذن ربكم، والكل وحي من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو ابتداء للرسول أو خبر له عما قال موسى لقومه؟ وإذ تأذن ربكم، تأذن أذن الله، تأذن، وفي بعض القراءات وإذ قال ربكم، وهي تغشر القراءة المشهورة بمعنى تأذن قال. وإذ تأذن ربك، هذه كلها من المؤكدات لحصول الجواب. لئن شكرتم، أين جواب الشرط وأين جواب القسم المقدر؟ لأزيدنكم، ودخلت عليه اللام المؤكدة كذلك. ففي حال الشكر يجزم المؤمن بحصول الزيادة بوعد الله جل وعلا، لئن شكرتم لأزيدنكم. والزيادة على حسب ما يريده الله جل وعلا وما هو نفع لعبده. قد يعطيه المال جل وعلا فيشكر العبد فلا يزيده جل وعلا من المال، يكفيه ما عنده، وإنما يزيده من الإيمان، يزيده من الصحة، يزيده من في مجال ينفع فيه. فلم يقل جل وعلا لئن شكرتم ما أعطيتكم لأزيدنكم من المال، لأزيدنكم، لأعطيكم الزيادة على شكركم. فمن شكر الله جل وعلا على نعمه أعطي زيادة، وأفضل ما يعطى من الزيادة الإيمان والتقوى، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وهو قد يعطي منها المؤمن وقد يعطي الكافر. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء كما ورد. فهذا وعد كريم من الله جل وعلا بأنه من شكر سيزيده. والشكر يكون باستعمال النعمة في مرضاة الله جل وعلا، وفي التحدث بها والثناء على مسديها ومغليها، ولا يجحد نعمة ربه عليه، يكون ذا مال فيقول أنا مسكين فقير ليس عندي شيء يكفي، يشكر نعمة الله جل وعلا. يكون ذا صحة وعافية يقول أنا مريض أنا مبتلى فيجحد نعمة الله عليه، يشكر الله جل وعلا ويستعين بنعمته سبحانه على طاعته. ثم توعد من كفر نعمته جل وعلا، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وكما تقدم اللام موطية للقسم وعين الشرطية، والجواب جواب للشرط والقسم معا في قوله إن عذابي لشديد. والمراد هنا الكفر والله أعلم كفر النعمة، لأنه تقدم شكر النعمة وهذا كفر النعمة، وهذا الكفر لا يخرج من الملة كفر النعمة، وإنما قد يستحق صاحبه العذاب إن عذبه ربه جل وعلا. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، في هذا موعظة لعباد الله جل وعلا من أنعم الله عليه بنعمة أن يستعين بها على طاعة الله، وأن يخشى عليه أن يخشى الاستعانة بها على معصية الله فيخفق ويكون كافرا لنعمة الله جل وعلا فيستحق العذاب. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: الله جل وعلا غني عنكم وعن طاعتكم، فلا تنفعه طاعتكم ولا تضره معصيتكم، وإنما طاعتكم لكم ومعصيتكم عليكم. فالعبد لا يضر الله شيئا إذا عصى، كما أنه لا ينفع ربه إذا أطاع، وإنما ينفع نفسه. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. لو كفر كل أهل الأرض ما ضر الله شيئا أبدا، لأنه لا تضره معصية العاصي، وغني جل وعلا عن خلقه، حميد محمود على أفعاله وأقواله وتشريعه وما يحكمه جل وعلا. إن تكفروا أنتم أيها المخاطبون من بني إسرائيل ومن في الأرض جميعا، إن كفر كل الناس فهذا لا يضر ربنا جل وعلا، فإن الله لغني عن طاعتكم وعن أعمالكم، وغني عنكم، غني عن خلقه جل وعلا، والخلق هم الفقراء إليه وهو المستغني جل وعلا، لغني حميد فهو مستحق للحمد وهو المحمود، يحمده كل خلقه، يحمده كل خلقه، منهم من يحمده طوعا ومنهم من يحمده رغم أنفه. ومعصية الخلق له، معصية بعض الجن والإنس، لا تضر الله شيئا، فهو محمود لدى جميع خلقه، وكلف الجن والإنس بعبادته، فمن عبد الله جل وعلا فلنفسه يرجع نفع العبادة، ومن عصى الله جل وعلا فضرر المعصية يعود على نفسه. وكما ثبت في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. أنت تعمل العمل لنفسك، لوجه الله جل وعلا يعود نفعه على نفسك، تحسن في عملك تحسن إلى نفسك، تسيء في عملك تسيء إلى نفسك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجابة على الأسئلة بعد 5 دقائق إن شاء الله.
الفجر
يحرم ان شاء الله.
ثم
يرجع
تبيس
ولا كذا.
نعم.
هذا
اللي عندي بس ما في تعبير تعبية العمرة. خلاص خلاص يا أخي. ما أقدر
يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول امرأة مريضة في رمضان وأفطرت 10 أيام فهل تقضي هذه الأيام أم تطعم عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السائلة تقول إنها مرضت في رمضان 10 أيام وأفطرت. لا حرج عليها تفطر ولا حرج بنص القرآن وعليها القضاء إن شاء الله بعد رمضان. إذا كان الإفطار من رمضان هذا فتقضيه بعد رمضان والوقت موسع من اليوم الثاني من شوال يوم العيد يحرم صيامه واليوم الثاني من شوال إلى آخر يوم من شعبان من السنة المقبلة كل هذا وقت للقضاء ويستحب المبادرة بالقضاء لأن المسلم لا يدري ما يعرض له فيبادر بالقضاء وليس عليه شيء. هذا إذا كانت من رمضان هذا. وأما إذا كانت من رمضان العام الماضي وتأخرت في القضاء لم تقضيها مع تمكنها من القضاء ولكن لم تقضي فعليها القضاء بعد رمضان هذا بعد خروج رمضان تقضي وعليها إطعام مسكين عن كل يوم تطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف مثلا من الرز 15 كيلو عن تأخيرها القضاء بدون عذر تقضي وتطعم.
نعم. يقول بعت السيارة 15,000 ريال نقدا لأنني محتاج لذلك ثم اشتريتها 25,000 ريال بأقساط لمدة سنة فهل علي او على البائع في هذا الشيء علما انه لم يحصل اشتراط ولا خداع عند البيع؟
لا هذا لا يجوز ان تبيع السلعة نقدا ثم تشتريها مؤجل هذا حرام ولا يجوز للمسلم ان يبيع سلعة معه بنقد ثم يشتريها بقيمة مؤجلة.
يقول جئت للحرم أريد العمرة ووجدت الناس في صلاة القيام وأنا لم أصلي العشاء بعد فهل أصلي مع الإمام بنية صلاة العشاء أم أقوم بأداء العمرة ثم أصلي العشاء؟
الأولى أن تبادر بصلاة العشاء ثم هل تدخل مع الإمام وهو بالتراويح مثلا أو تصلي وحدك؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قالوا يجوز أن تدخل مع الإمام وتصلي معه الركعتين فإذا سلم إن كنت مسافر في تكفيك وإن كنت تنوي الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فتأتي بركعتين بعدما يسلم. قالوا يجوز ولا أثر باختلاف نية الإمام والمأموم. واستدلوا بأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي له فريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء هي له نافلة ولهم فريضة. والفريق الآخر من العلماء رحم الله الجميع قالوا لا ما يصح لأن في اختلاف في نية الإمام والمأموم وفيه تفاوت في الأفعال. الإمام يصلي ركعتين وأنت تريد أن تصلي 4 صلاة العشاء فالمسألة خلافية. فإذا صليت إذا كان معك رفقة وصليت وإياهم وحدكم فلعله أولى خروجا من الخلاف. إذا صليت مع رفقتك صليت العشاء أولا ثم بدأتم بأفعال العمرة فلعل ذلك أولى خروجا من الخلاف. وإن كنت قد صليت ودخلت مع الإمام فلا تعد الصلاة صلاتك صحيحة إن شاء الله.
يقول ما حكم من داعب امرأته في نهار رمضان فأنزل بهذه المداعبة علما بأنه لم يجامع؟
أولا يجب على المسلم أن يبتعد عن ما يجره إلى الحرام فكونه يداعب امرأته المداعبة لا بأس بها، لكن إذا جرت إلى الإنزال أو علم أنها تجر إلى الإنزال فهي ممنوعة، لأن الإنزال إنزال المني مفطر للصائم، فلا يجوز له ذلك إذا علم أنه يجره. ومثل هذا الذي ذهب وأنزل المني عليه القضاء وعليه التوبة. وإذا كان الإنزال أنزل مذي ولم ينزل المني، المني الذي يخرج عند تحرك الشهوة وهو اللزج، هذا بعض العلماء يرى أنه مؤثر على الصيام نزوله إذا كان بفعل من المرء وأنه يفطر بذلك، وبعضهم يرى أنه لا يفطر، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه لا يفطر بذلك. فالمذي ليس مفطر على الراجح إن شاء الله، وهو ناقض للوضوء. والمني نجس، المني نجس، والمني طاهر وهو مفطر وموجب للاغتسال، موجب للاغتسال وهو طاهر بذاته. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا ثم يصلي فيه. المني طاهر، وهو الذي يتكون منه بإذن الله الولد، هذا طاهر. والمذي نجس. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فهو نجس وموجب للوضوء.
يسأل يقول: في وليمة الزواج هل لا بد أن تكون بذبح شاة أم يكفي ما هو أقل من ذلك؟
لا، يكفي ما هو أقل من ذلك، ولا يشترط أن يكون هناك لحم، ولا يشترط أن يكون هناك أكل طعام رز ونحوه، لا، ويكفي ما تيسر. المهم يحصل اجتماع الأسرة وإعلان النكاح بذلك، ولا يلزم أن يكون هناك ذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاة، يعني تستحق الوليمة، والوليمة العرس إذا كانت مختصرة سالمة من البذخ والإسراف فهي مستحبة ومطلوبة وليست بلازمة ولا واجبة.
يقول: لقد اعتمرت عن نفسي قبل 8 أيام وأريد العمرة عن والدتي، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان جائزا فهل أحرم لذلك من الميقات؟
ما دمت في مكة فلا ينبغي لك أخي أن تخرج من أجل الاتيان بعمرة عن والدتك. ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها فتبقى في مكة، ومدة بقائك أنت على خير، وتكثر من الطواف وتدعو لوالديك ولمن أحببت، تكثر من الدعاء ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرجت للمدينة أو للطائف أو لجدة أو لأي مكان ما لغرض من الأغراض وأردت العودة إلى مكة، فيحسن أن تعود إليها بعمرة إن شئت عن والدتك وإن شئت عن نفسك أو عن غيرك.
يقول: حضرت من القاهرة في 8 من رمضان للعمرة وأخرجت زكاة الفطر وجزءا من زكاة المال، والجزء الباقي من زكاة المال سوف أخرجه في عيد الأضحى، فما حكم ذلك؟
صدقة الفطر يا أخي لا تصح أن تخرج في أول رمضان، صدقة الفطر تخرج يوم العيد، صليحة يوم العيد أفضل وقت لها ما بين صلاة الفجر إلى أن تخرج لصلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر. ويجوز إخراجها ليلة العيد وقبل العيد بيوم أو يومين، لا بأس بذلك إن شاء الله. وأما إخراجها في أول رمضان فيرى كثير من العلماء أنها غير مجزية، فإذا أخرجتها هنا عن نفسك فجر العيد أو ليلة العيد فهو أحسن. صدقة المال إذا كانت واجبة عليك حال الحول فالأفضل إخراجها قبل العيد، تخرجها في رمضان، لأن العمل في رمضان مضاعف، وأداء الواجب في رمضان أداء الفريضة يعادل أداء 70 فريضة فيما سوى، فالمبادرة بأداء الواجب في رمضان أفضل.
يقول: حضرت في 22 من رمضان ونويت الاعتكاف، فما حكم ذلك حيث أن المدة أقل من 10 أيام؟
الاعتكاف يجوز ولو أقل من 10 أيام. عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وهما في المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فإذا نذر المسلم أن يعتكف يوما أو يومين أو 3 أو ساعات، يرى بعضهم أنه لو اعتكف إذا دخل لصلاة العصر أو صلاة المغرب ونوى الاعتكاف إلى آخر الليل أو إلى الانتهاء من صلاة القيام آخر الليل من الوتر آخر الليل، فهذا يسمى اعتكاف، لأنه نزول المسجد بنية التقرب إلى الله جل وعلا. فالاعتكاف يصح يوما أو يومين أو أقل أو أكثر.
يقول: رجل جاء إلى العمرة واعتمر وانتهى، وبعد ذلك وفي حالة غضب قال: بلا عمرة بلا زفت بهذا اللفظ، فما حكم ذلك؟
عمرته صحيحة إن شاء الله ما دام أداها، وعليه الاستغفار والتوبة عن أن يتكلم كلاما سيء نحو عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اعتبرت عمرة ثم اعتبرت عمرة أخرى بعد سنوات، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، نعمة عظيمة. فالإنسان يحمد الله ويشكره على أن هيأ ويسر له الاتيان بالعمرة، ثم عليه أن يتحمل ما يصيبه في ذات الله جل وعلا، يتحمل ما يصيبه من التعب والنصب، ولا يسخط ولا يتأثر ولا ينزعج. العبادات كلها بأمر الله جل وعلا وبحكمته محفوفة بالمكاره، محفوفة بالمكاره. ولهذا لما هيأ الله جل وعلا الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، أمر جبريل أن يذهب فينظر فيها، فنظر فيها جبريل فقال له الله جل وعلا: ماذا رأيت؟ قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها عبد إلا وكان من أهلها. ما دام فيها ما رأيت فكل سيحاول ويعزم أن يكون من أهلها، ماذا يرده على هذا النعيم المقيم؟ وأمره أن ينظر في النار فسأله فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا وهرب منها. من يريد أن يكون من أهل النار؟ هو عاقل. ثم حث الله جل وعلا طريق الجنة بالمكاره، فأمر جبريل أن يذهب وينظر، فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، لأن طريقها فيه صعوبة على النفس، وحث طريق النار بالشهوات والعياذ بالله، فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد، لأن النفس تميل إلى السهل والميسور وترك التكاليف والتحلل من العبادات والابتعاد عن ما يشق، تريد النوم والخمول والكسل أو المجون وفعل المحرمات أو الانهماك في حب المال من حلال أو حرام أو نحو ذلك. فالنفوس كل نفس ميالة بطبعها إلى شيء من الأمور، لكن المؤمن يمنع نفسه. التاجر نفسه تميل إلى جمع الحرام لكن يمنعها عن أن يدخل ماله مالا حرام. بعض النفوس ميالة إلى المجون والزنا والفجور وفعل المحرمات والخمر وغير ذلك، لكن المؤمن يمنع نفسه، ما يعطيها ما تريد فتهلكه، تهلك وتهلكه. وهكذا العبادات محفوفة بالمكاره، المؤمن يصبر ويتحمل، يناله التعب والمشقة والمشي والمنع والإيقاف ونحو ذلك، يكون راضي صابر محتسب لأنه في طاعة الله جل وعلا. توقف بالطريق حصل له أمر من الأمور يرضى بذلك، إن هذا بقضاء الله وقدره. والمؤمن يعتقد أن كل ما يصيبه من الله جل وعلا فهو خير له، جاء للعمرة وما تيسر له منع من الطريق، حصل له حادث، حصل له عراقيل فامتنع، يصبر يرضى ولا يشتم ولا يلعن ولا يسب ولا يتكلم بكلام سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمرء يخرج من الإسلام بكلمة يقولها إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكلم بكلمة كفرية، قد يخرج من الإسلام، قد يكون عمره 60-70 سنة في الإسلام وفي طاعة الله، فقبل نهاية أجله يخرج من الإسلام بكلمة والعياذ بالله. فيتخوف المؤمن من الكلام السيء ومما يضره، ويسأل الله جل وعلا الثبات على الحق، ويسأله حسن الخاتمة، ويسأله التوفيق للأعمال الصالحات، ويسأل الله جل وعلا أن يجعل خير عمره آخرة وخير عمله خواتمة وخير أيامه اليوم الذي يلقى فيه ربه جل وعلا. يسأل الله ويتضرع إليه ويحفظ لسانه. الشيطان حريص على العبد أن يغويه، أن يهلكه، أن يكون من جنده. وقد أقسم بعزة الله جل وعلا فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأنت عند أقل ما يحصل لك من المصائب أو كذا تنحاز وتكون من حزب الشيطان؟ لا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر على ما يصيبك في ذات الله، وأنت بعمل صالح وبقرب لله جل وعلا وطاعة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تعبت في السعي، تعبت في الطواف، تعبت بعض رفقتك وجلست معه، لا تثبت ولا تتضايق ولا تتضجر. تأخر أداؤك العمرة، اصبر واجلس. حبست بسبب أحد رفقتك مريض أو امرأة حائض ما أدت عمرتها، انتظر واحمد الله واشكره واصبر على ما يصيبك، تؤجر على ذلك. والمؤمن يؤجر على الهم والحزن وعلى التحمل والصبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
تقول: امرأة أتتها العادة الشهرية في أول رمضان، ولما طهرت بدأت تأخذ أقراصا لكي لا تأتيها حتى يخرج رمضان، ولكن في هذه الأيام نزل منها دم فأرادت أن تتخلص منه حتى تصوم وتشهد صلاة التراويح مع المسلمين، فماذا عليها؟
إذا كانت رأت الطهرة أولا وتمت مدة العادة عندها ورأت الطهرة واغتسلت، فإنها لا تعتد بما ترى بعد ذلك من صفرة وقدرة. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. وأما إذا كانت متصلة بالعادة ما رأت الطهر، وإنما استعملت هذه الموانع لأجل أن توقفها وما وقفت أو استمرت، فعليها أن تجلسها لأنها تعتبر حيضا. والمرأة إذا استعملت بعض الموانع وامتنع الدم نهائيا جاز لها أن تصوم وتصلي، وإذا استعملت بعض الموانع ولم تمتنع فهي في حكم الحائض، تكون حائض. ويحسن بالمرأة أن لا تستعمل شيئا من الموانع، لأن الموانع تؤثر عليها وقد تربك عادتها وقد تطولها وقد تقطعها عليها أياما، فعليها أن ترضى بما قسم الله لها وتجلس أيام عادتها ولا حرج عليها، وتكثر من ذكر الله والاستغفار والتوبة والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن لم تكن تصلي فلا حرج عليها، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فلا يضيرها ولا يؤثر عليها حتى لو كانت جاءت من بلاد بعيدة، فعليها أن تجلس عادتها وأن تكثر من ذكر الله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم ما في نيتها يثيبها على ما في قلبها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والمرأة الحائض في حكم المريضة، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
يقول: ما قيمة زكاة الفطر نقدا؟
زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقدا على رأي جمهور العلماء، وإنما طائفة من الأحناف رأوا جواز إخراجها بالدراهم، وجمهور العلماء على خلاف ذلك، فالواجب إخراج الطعام من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب أو من الأقط، ويلحق بذلك قوت البلد من الأرز مثلا والذرة والدخن في بعض المناطق. الشيء الذي يقتات منه ويقيت عياله يخرج منه صدقة فطره.
ويقول: هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر بأي شيء علما بأنه لم يستلم الراتب بعد؟
يخرج صدقة الفطر من الطعام من أي نوع من أنواع الطعام من قوت البلد مما يؤكل في البلد، وإن كان لم يستلم الراتب يقترض من أحد إخوانه ويشتري صدقة الفطر ويخرجها، ويكون إخراجها ليس الآن وإنما يوم العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أفضل وقت لإخراجها ما بين صلاة الفجر يوم العيد إلى الخروج إلى صلاة العيد، وإن أخرجها ليلة العيد فحسن، أو قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس.
يقول: هل في كل عمرة يذهب إلى التنعيم علما بأنه يعمل في مكة؟
من قدم مكة للعمرة أو قدم للعمل وأدى العمرة حال دخوله فلا ينبغي له أن يخرج للتنعيم للإتيان بعمرة أخرى، تكفيه العمرة التي دخل بها مكة ولا يكرر. والمكي إذا أراد أن يعتمر لا يلزم أن يذهب للتنعيم فقط، أي مكان من الحل مكان للحرام، المهم أن يخرج خارج حدود مكة، يعني لو أحرم من عرفات أو أحرم من طريق جدة